الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا في الباب الثالث والحديث الثالث، باب حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمه صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي. بلغنا إلى قوله تعالى: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وللكشميني رواية من رواية البخاري: أنزل الله في التفسير أنزل على البناء للمفعول. والناموس يعني صاحب السر كما جزم به المؤلف يعني البخاري في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر. والأول الصحيح الناموس اللي هو الملك يعني أو المراد جبريل، وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج يعني بين الناموس والجاسوس يعني أو صاحب سر الخير صاحب سر الشر. والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، يعني كون ورقة كان نصرانيا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام، يعني قلنا أن الشريعة التوراة كاملة، أما الإنجيل فأحل الله عز وجل لهم بعض ما حرم على بني إسرائيل ويشتمل على يعني مواعظ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة هو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. قوله يا ليتني فيها جزع، هذا في رواية الأصيلي، وعند الباقين يا ليتني فيها جزعا بالنص على أنه خبر كان مقدرا، يا ليتني أكون فيها جزعا يعني في وقت الدعوة جزءا يعني صغير السن يعني حتى يكون فيه صحة ينصب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شيخا كبيرا قد عمل. وقال ابن بري: التقدير يا ليتني جعلت فيها جزءا. وقيل الضمير فيها يعود على أيام الدعوة، والجذع بفتح الجيم والدال المعجمة هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. واختلف يعني في حال من كان يتعبد على دين إبراهيم ومن نوى الدخول في دين الإسلام إذا أدركه، لأن يعني ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت يعني كانوا من المتحنفين أو المتحنفين الذين كانوا على بقايا من دين إبراهيم يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الفترة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر يعني فترة من الوحي، يعني أن الفترة يكون ليس فيها أثار يعني من أثار الرسل، ولكن كان هناك أثار من دين إبراهيم، فكان هناك من يتعبد على بقايا دين إبراهيم. ولكن ورقة بن نوفل أيضا يعني أعلن إيمانه بالوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن يكون شابا حتى ينصره، ولذلك يعني ورد في فضل ورقة يعني أحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، فيدل أنه يعني كان على الإسلام أو مات على الإسلام، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة، ومن رأى ميتا في هيئة حسنة فإنه يدل على حسن حاله في الآخرة. والأنبياء يعني رؤيا الأنبياء يعني وحي. قوله: إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه. الأخوة يضعون يعني قص في بداية القراءة وقص في النهاية كالاختصار للكتاب يعني. أو مخرجيهم يقول: واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، يعني كيف يأمرهم بمكارم الأخلاق بر الوالدين والإحسان إلى الجيران ويأمرهم بتوحيد الله عز وجل ويخرجوه. أو مخرجيهم يقول: استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. قوله: إلا عودي في رواية يونس في التفسير إلا أوذية، فذكر ورقة أن العلة في ذلك بمجيئه مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، أنهم يتركون عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن عز وجل، ويتركون شرب الخمر والزنا وغير ذلك، فأي إنسان بيأتي قومه بترك المألوف فلا بد أن يعاديه الناس، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه أو هي سنة يعني من سنة الكافرين يعني مع الرسل أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزم لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. قول مؤزرا يعني قويا مأخوذ من الأزر وهو الشدة، وقيل مأخوذ من الإزار، يعني كان في حديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أواخر من رمضان شد إزاره، يعني جد واجتهد، وإن كان يعني له معنى آخر يعني أقرب وهو شد المئزر علامة على اعتدال النساء يعني في 10 الأواخر، لأن هذا يناسب الاجتهاد والجد في العبادة والطاعة. ولكن شد المئزر يأتي عند العرب أيضا بالأخذ بالشدة. قال أخطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم. قول: ثم لم ينشب أي لم يلبث، وأصل نشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح. يعني وطبعا ابن إسحاق صدوق مدلس، فما في الصحيح هو الصحيح أنه توفي ورقة يعني بعد ذلك، فلم ينشب ورقة أن توفي، أما ما في إسحاق إن ورقة كان يمر على بلال وهو يعذب، فابن إسحاق كما قلنا صدوق يدلس. يقول إلى أن دخل بعض الناس في الإسلام فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإلا حظنا الجمع أمكن أن يقال واو في قول وفتر الوحي ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذاك يذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، فقد روى المؤلف التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك. طبعا يعني بعض الناس يقول أن الوحي فطر 3 سنوات، بعضهم يقول 2.5 سنين، بعضهم يقول 6 أشهر، ولكن الراجح أنه يعني عدة يعني أيام. والذين قالوا بأنه 3 سنوات قال الذي كان مؤكد بأنه 3 سنوات، هذه الفترة ليس جبريل ولكن إسرافيل أو ميكائيل. وبعض الناس قال يعني لم يوكل به أحد إلا يعني جبريل لأنه أمين الوحي. يقول ومن قال 13 فمن قال مكت 10 سنين حذف مدة الرؤية، انه اللي قاله مدة 10 سنين يعني في مكة انه حذف مدة الرؤية بالوحي 6 أشهر والفترة اللي هي 2.5 سنين، ومن قال 13 اضافها، وهذا الذي اعتمده السائلين من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عرضه ما جاء عن ابن عباس ان مدة الفترة المذكورة كانت اياما، وهذا هو الصحيح. والدرس السيرة يعني يقف على ذلك، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير ان شاء الله تعالى. قال الامام البخاري قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه إلى ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره ترجف يعني بوادره. طبعا قد ينظر نظر الى هذا السند يقول هذا الحديث معلق، لان طبعا البخاري لم يدرك ابن شهاب، ولكن يعني هذا عطف على السند السابق، فالبخاري قال في السند السابق حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة، فابن شهاب في السند السابق حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، وهنا أيضا بنفس السند يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، ولكن بقية السند أبو سلمة بن عبد الرحمن يحكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فهو ليس معلقا، حديث معلق ولما حدث من مبدأ التاريخ راو أو أكثر. والذي يدل على ذلك قوله وأخبرني، قال ابن شهاب وأخبرني، فالسند نفس السند إلى ابن شهاب، ففي الأول يروي له عن عروة ابن الزبير، وهنا يروي يعني له عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد كبار التابعين. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، في واو أيضا نقص من الشرح، يقول إنما أتى بحرف العطف وأخبرني ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه قال أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره، ثم قال قال ابن شهاب أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وكذا، ودل قوله عن فترة الوحي وقول الملك الذي جاءني بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن إقرأ، إنها بعد فترة الإيه بعد فطور الوحي رأى الملك رأى جبريل عليه السلام يعني بين السماء يعني والأرض. ولما قالت رواية يحيى بن أبي وكيد أتي من تفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل، لأن في حديث عائشة كان أول ما نزل من القرآن ينصر فيها ذكر الجنة والنار، فالمرد أول ما نزل يعني من أول ما نزل، ولكن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق كان في رواية البخاري، ثم فطر الوحي يعني عدة أيام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يعني بين السماء والأرض له 600 جناح، فرعب النبي صلى الله عليه وسلم يعني منه، ثم حمى الوحي وتتابع يعني بعد يعني ذلك، رجع وقال زملوني زملوني أو دثروني دثروني، فحمي الوحي وتتابع وانتهت يعني فترة الايه فتور الوحي. قوله فرعبت منه، وللأصيلي فتح الراء وضم العين أي فجعت، دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج. فقلت زملوني زملوني في رواية الأصيلي، وكريمة زملوني مرة واحدة في رواية يونس في التفسير، فقلت دثروني فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وربك فكبر أي عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة، وقيل الثياب النفس. يعني ثوبه يعني طاهر أشار إلى نفسه، وتطهيرها اجتناب النقائص، وكلاهما مأمور به تطهير النفس وتطهير الثوب. والرجس هنا الأوثان، والرجس فهجر يعني الأوثان هجرها كما سيأتي في التفسير الراوي عند المؤلف التفسير، والرجس في اللغة العذاب، وسمي الأوثان هنا رجسا لأنه سببه. فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي، فيوصف بالضد وهو البرد، إنه برد يعني وقف. قوله وتتابع تأكيد معنوي إن الوحي أتى متتابعا، ويحتمل أن يراد بحمية قوية وتتابع تكاثر، وقد وقع في رواية الكشمهني وأبي الوقت وتواتر، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل. ثم ذكر يقول تابعه، الضمير يعود على يحيى بن بكير اللي هو شيخ البخاري، تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث، يعني هذه عند المؤلف في قصة موسى في البخاري، قصة موسى لعل في أحاديث الأنبياء، وفي من لطائف قوله عن الزهري سمعت عروة أنه صرح بالسماع من عروة، قوله أبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه، رواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه، مقرونا بيحيى بن بكير، وأهم من زعم كالدنيا طي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجدت في مسنده عن كاتب الليث. قوله وتابعه هلال ابن رداد بدلين مهملتين، ترجف بوادره يعني أن يونسا ومعمر روي هذا الحديث عن زهري فوافق عقيلا عليه لو الرواية الأولى، إلا أنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، فالروايتان مستويتان في أصل المعنى أنه ترجف بادره أو يرجف فؤاده، لأن كل منهما دل على الفزع، وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق والله الموفق، وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة اقرأ باسم ربك يعني في كتاب التفسير الجزء العاشر كما أذكر. الباب الرابع والباب الخامس والحديث الباب الرابع والحديث الخامس يقول باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد يعني ابن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتى جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة أبو ذكين، كان من حفاظ المصريين، فأنا هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاه المصري، كان كاتبه في غاية الإتقان. وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه، يعني مشهور بالكنية موسى بن أبي عائشة، فأبوه مشهور بالكنية وليس بالاسم. وقد تبعه على بعضها عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، مما يعالج معالجة محالة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج يعني منه، أو ما موصولة أطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرره الكرماني. وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل الصواب، ما قاله ثابت السرقسي أن المرض كان كثيرا ما يفعل ذلك، ووجودهما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا كان مما يقال لأصحابه من رأى منكم رؤيا، ومنه قول الشاعر وإن لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم، أشار إلى يعني موته. قلت ويؤيده أن رواية المصنف الكثير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة رفضها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي وخشية أن يتفلت منه شيء، فكان يحرك به لسانه لأنه يراجع الآيات يعني حتى لا ينساها. فالله عز وجل يعني نهى عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني تتعجل بحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، يعني بعد ذلك أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. فإن لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأه ملكنا جبريل فاتبع قرآنه، لأن الملك يعني إذا فعل أعوانه شيئا بأمره فنسب أن ينسب ذلك إلى نفسه، يقول نحن فتحنا هذا البلد وانتصرنا على هذا الجيش، ويقول الذين فتحوهم الجنود والأعوان. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتى جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه يعني جبريل. طبعا ابن عباس يعني لم يحضر ذلك، أن هذا واضح أنه كان في بداية الوحي وكان في يعني مكة، وابن عباس يعني ولد في شعب أبي طالب يعني قبل الهجرة بثلاث يعني سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهز الاحتلام، وأصلا هو يعني هاجر مع أبي يعني في عام الفتح، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وعاد مع الجيش الفاتح الغازي يعني إلى يعني مكة. فهذا كما يقولون يعني مرسل يعني صحابي، يعني صغار الصحابة إذا رأوا لم يدركوها فيكون قد سمع ذلك من كبار الصحابة، فهو يعني صحيح ليس في هذا أي يعني مطعم. قال ابن عباس فأنا أحركهما جملة ما طرد الفاء، فإذ هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعبر عن الأول بقول كان يحركهما، في الثاني برأيت برأيت، لأن ابن عباس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، لأن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول يعني هذه الآيات كان في أول الأمر أول فترة المكية، وإلى هذا جنح البخاري في إرادة هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما ذاك ولد، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرك لسانه كما كان يحرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، فمن باب يعني التبليغ الحديث يعني فكان يحرك لسانه كما حركه كبير الصحابة. ثم تلقى سعيد بن جبير ذلك عن ابن عباس. يقول الأول هو الصواب، فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيرسي، قال حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك ابن عباس بلا نزاع. قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك، لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأن الأصل في النطق لأنه الأصل في النطق يعني اللسان، إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء. قاله الحسن وغيره. وقع في رواية الترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه، ولابن أبي حاتم يتلقى أوله يحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه، وكلا الأمرين مراد، أنه من حب القرآن ومن خشية أن يتفلت منه شيء، فكان يحرك به لسانه، وكلا الأمرين مراد، ولا تنافي بين محبة إياه والشدة التي تلحقه في ذلك. فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحو قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بالقراءة، قراءة القرآن قبل أن ينتهي الوحي. قوله جمعه لك في صدرك كذا في أكثر الروايات، وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقوله أنبت الربيع البقلة، أي أنبت الله في الربيع البقلة. واللام في لك للتبيين أو للتعليل في رواية كريمة. والحموي جمعه لك في صدرك وتوضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس. وقال في تفسير فاتبع أي فاستمع وأنصت، وفي تفسير بيانه أي علينا أن تقرأه، ويحتمل أن يرد البيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول. والكلام في تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه والله أعلم. الباب الخامس الحديث السادس باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك الله أعلم قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا. الحاء هنا تحويل السند، تقول الحديث أو الحديث ببقية السند، أو تقول حاء وتقول وحدثنا. البخاري يعني وصل له هذا الحديث يعني عن الزهري من طريقين، طريق الأول عبدان عن عبد الله يعني بن مبارك عن يونس عن الزهري، الطريق الثاني شيخ في بشر بن محمد روى عن عبد الله أيضا بن مبارك قال أخبرنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله، فبقية السند متفق عليه في السندين. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود غيري من الريح المرسلة. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي قال أخبرنا قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه، أي أن عبد الله بن مبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معا، أما إما باللفظ فعن يونس أو بالمعنى فعن معمر. قول عبيد الله هو ابن عبد الله بن عبد بن مسعود، وأحد يعني فقهاء المدينة السبعة، وعبد بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. قول أجود الناس بنصب أجود لأنه خبر كان، كان أجود الناس، وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراز من مفهوم يعني ما بعدها، ومعنى أجود الناس كان أكثر الناس جودا صلى الله عليه وسلم، والجود الكرم هو من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود الحديث، وله في حديث أنس رفعه أنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله قال في سنده مقال. وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، فكان أجود الناس وكان يزداد جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول والتقدير أجود والتقدير أجود أن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه يكون أجود في رمضان. لهذا جاء في البخاري في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. في رواية الأصيلي أجود بالنص على أنه خبر كان وتقدم وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أجود الناس وأجود خبره. والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قال نوي رفع عشر أجود الناس والنص بجائز، فيجوز أجود الناس أو أجود الناس والنص بجائز. وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنص من وجهين، وذكر ابن الحاجب في عمله الرفع خمسة أوجه، وتوارد مع ابن مالك من هو في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النص. قلت ويرجح الرفع ورده بدون كان عند المؤلف في الصوم. لو قلنا أجود الناس بخبر كان، ولكن لو قلنا أجود الناس ابن عباس قال يعني الناس السلام كان أجود الناس يعني بدون ذكر كان. قالوا فيدرسوا القرآن. قيل الحكمة في أن مدرسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود. والخطبة من الصالحين أنه كان إجابة جبريل، فهذا يدعو إلى مزيد من الجود، وكان يدرس القرآن يدرسه القرآن فهذا يجعله يعني يزداد يعني جودا. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هو أعم من الصدقة، لأن الصدقة للفقراء، ولكن الجود يفيد على إخوانه وعلى أقاربه. وأيضا في رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله عز وجل على عباده فيه زائدة على غيره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله عز وجل في عباده. فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل المذكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. قوله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة أي مطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، يعني الأرض المحتاجة وغير المحتاجة، فكذلك كان جوده صلى الله عليه وسلم. أعطى رجل غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فكان يعطي عطاء يعجز عنه الملوك وهو في نفسه فقير صلى الله عليه وسلم. يقول وقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وثبت التهذيب زيادة في الصحيح من حديث جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ما سئل شيئا فقال لا. وقال في هذا الحديث فوائد، منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها زيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إن كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، وأنه يجوز أن يقر رمضان من غير إضافة، لأن بعض الناس قال لا يجوز أن نقول رمضان هكذا، لابد أن نقول شهر رمضان. ولكن هنا قال أجود ما يكون في رمضان، وفي الحقيقة دخل رمضان بغير إضافة شهر. ولذلك ما يظهر بالتأمل قلت وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس. فكان جبريل يتعهده في كل سنة فيعرضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه به مرتين. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا علامة على قرب أجله كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.